بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نحن الآن في مسنده. من الإصابة، وقد أفرد بالترجمة في مصنفات، قال الحافظ علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه بن عبد المطلب، أبو طالب اسمه عبد مناف، هو علي بن عبد مناف ابن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الناس إسلاما من الصبيان قالوا، إلا خديجة أيضا سلمت قديما، وأبو بكر كذلك، ولد قبل البعثة 20 سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، شهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، قال له بسبب تأخيره له بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ وزوجه بنته فاطمة، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي. ومناقبه كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. وكان سبب ذلك بغض بني أمية له، أي لما أرادوا إخفاء مناقبه جعل أهل العلم يشيعونها وينكشرونها أيضا من الصحابة وبعدهم. فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته، أي ينشره. كلما أرادوا إخماده وهددوا من حدث بمناقبه لا يزداد إلا انتشارا. وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة وغني عنها، وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة، فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد، كتاب الخصائص، خصائص علي النسائي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وروى عنه من الصحابة ولده الحسن والحسين وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وأبو رافع وابن عمر وأبو سعيد وصهيب وزيد وجرير وأبو أمامة وأبو جحيفة والبراء وأبو الطفيل وآخرون. أما من التأخرين من التابعين فكثير. وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام، حتى قال فيه أسيد بن أبي إياس بن زنيم الكناني قبل أن يسلم يحرض عليه قريشا ويعيرهم به: في كل مجمع غاية أخزاكم جذع أبر على المذاك القراحي، لله دركم ألما تذكروا قد يذكر الحر الكريم ويستحي. هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحا بقتله يعضد لكم يذبح. فيه كلمة مهمة: أين الكهول وأين كل دعامة في المعضلات وأين زين الأبطح يذبحي قبلها يذبحي. كان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعضها، فعدل عنه إلى عثمان فقبلها فولاه، وسلم علي وبايع، وسلم علي يعني رضي، وبايع عثمان، ولم يزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصديا لنصر العلم والفتية. فلما قتل عثمان بايعه الناس، أي بايعوا عليا، لما كان من قيام جماعة من الصحابة منهم طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عثمان، فكان من وقعة الجمل ما اشتهرا. ثم قام معاوية من في أهل الشام، وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى طلب بدم عثمان، فكان من وقعة صفين ما كان. وكان رأي علي أنهم يدخلون في الطاعة ثم يقوم ولي دم عثمان فيدعي به عنده، ثم يعمل معه ما يجبه ما يوجبه حكم الشريعة المطهرة. كان من خلفه يقول له: تتبعهم واقتلهم، فيرى أن القصاص بغير دعوة ولا إقامة بين لا يتجه، وكل من الفريقين مجتهد. كان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء من القتال، وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي، اتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف كان في القديم، يعني إجماع أن الصواب في جميع الحروب كان مع علي التي وقف فيها علي، سواء في صفين أو في جمل أو في، ولله الحمد أيضا وصفه أنه يحب الله ورسوله، طاهر الرأي وقال أنه يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، افتح على يديه، فهو موصوف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو مبشر بالجنة، ما عليك لنبي صديق وشهيدان منهم علي، من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن أهل البيت إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يذهب عنكم ريش أهل البيت يطهركم تطهيرا، مناقبه كثيرة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها. ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. قال: فجعل يكبر. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع عن الأعمش نحوه، وقال أيضا: حتى يعقل، وقال: عن المجنون حتى يفيق، وقال: فجعل عمر يكبر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري معلقا، وهو موقوف له حكم الرفع، وقد جاء مرفوعا صريحا من حديث ابن عباس، ولكنه من طريق جرير بن حازم قال الحافظ في الفتح، ولكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث بمصر بأحاديث غلط فيها انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في سنن أبي داود في رقم 4390، وله عدة طرق أيضا تحت باب المجنون يسرق أو يصيب حدا، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: نائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وأن الصبي حتى يكبر أي يبلغ. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وجاء بلفظ المعتوه حتى يبرأ في سنن أبي داود 4393، وجاء بلفظ المغلوب مجنون المغلوب على عقله حتى يفيق في سنن أبي داود 4392، وجاء بلفظ المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى يعقل في سنن أبي داود 4394. هذا حديث صحيح قال الشيخ رحمه الله لا شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري معلقا، علقه البخاري في كتاب الحدود في الباب 22، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، قال: وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وأن الصبي حتى يدرك، وأنه حتى يستيقظ؟ وساق بعده في هذا الباب برقم 6815 حديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند فناداه، فهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه قال: أبك جنون؟ أي أن المجنون ما يقام عليه الحد واعترافه غير معتبر. قال: لا. قال: هل أحسنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فرجوه. مدلول أنه لو كان به جنون ما كان لاعترافه اعتبار. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب: قوله باب لا يرجم المجنون والمجنونة، تبويب البخاري، أي إذا وقع في الزنا في حال الجنون، وهو إجماع أن المجنون إذا زنى حال جنونه أو المجنونة زنت حال جنونها أنه ما يقام عليه حد، سواء كان قد أحصن قبل أو لم يحصن، لا حد جلد إذا كان بكرا، ولا حد رجم إذا كان قد أحصن، ولا شيء من الحدود تقام على المجنون بالإجماع. انظر الموسوعة عندك، موسوعة الإجماع 11، ما عندنا، يعني جميع تصرفات المجنون هدر، أجمع أن جميع تصرفاته هدر، قتله وزناه وجميع تصرفاته لا ليس عليه من وراء ذلك إثم في ما يتعلق ما بينه وبين ربه، ولا يقام عليه حد ولا شيء من التكاليف، مسلوب العقل. وأنت ترى الإجماع أنه إجماع، لكن أردنا أيضا المزيد من الإجماعات، ألا أنه جميع تصرفاته هدر، تصرفاتك تصرفات بهيمة، فترى المجنون يمشي عريان ما يشعر، ما هو داري كيف أمر، ولا تغترب بما قد يخرج من لسانه من كلام ربما يوافق الصواب. ذكر الشوكاني في حديث قطر الولي في قطر الولي حديث شرح حديث عدلي وليا أنه قد يخرج من لسان المجنون وبعض الذين يعني في بعض الكلمات تنطلق على ألسنتهم، ليس عبارة أنهم أولياء، هذه ليست ولاية، ولكن هذه عبارة عن كلمات تخرج إما لأنها لكون ذهنهم ما هو مشغول بشيء متفرغ، أو لأنها تخرج على لسانه هكذا تطرأ لشيء لشيء لا لشيء، لا لأنه ولي رجع فيه في نص كلامه ونقلناه عنه. وبعض المجانين تخرج منهم كلمات ربما تكون صائبة أو شيء ربما في أمر الغيوب فتكون صائبة، هذا لا يدل على أنه ولي ولا أنه علم غيب، إنما هكذا تنطلق، مسلوب العقل. حتى بعضهم يقول: خذوا الحكم على أفواه من على أفواه المجانين، من أفواه المجانين. نعم محتمل، أيوه. قال في موسوعة الإجماع الرابع 505: تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة كلها هدر. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزئهما في عن حجة الإسلام. وقال أيضا: وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. وقال: وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. وقال أيضا: وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل. وقال ابن بطال: أجمع العلماء أن المجنون إذا أصاب الحد في حال جنونه أنه لا يجب عليه حد. وقال ابن حزم: لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه، يعني لو أنه قتل أو زنى ثم شفاه الله ما يقام عليه شيء مما قد فعله حال جنونه، فلا حد عليه في حال جنونه ولا بعد شفائه فيما اقترفه في جنونه. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن ما جنى على أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، أنه لا قود عليه فيما يجني. وأنت ترى أن المجنون ربما يأخذ الحجارة ورجم الناس، وربما قتل بعض الناس يجده يقتله، ربما عليه. أيوة العشر قتلهم. يعني أخونا أبو زكريا قال خرج واحد مجنون معه جرمل، وكان يقول العشرة المبشرين بالجرمل ويقتل. طيب هذا الحديث بعد معرفة أنه حديث مرفوع علقه البخاري، وتكلم الحافظ رحمه الله على هذا الحديث بتوسع. تصرفاته كلها هدر، تقصد إذا فرطوا تركوه يقتل؟ ما فرطوا، مثل البهيمة إذا فرطوا فيه أو كان لهم تسبب أنه يذهب إلى كذا وكذا فكسر شيئا، وقد يحصل ضمان إذا فرطوا فيه. أما إذا انفلت عليهم ما أحد يضمنه. ذكر واحد أن بعضهم كان عنده مجنون في البيت رابطه، ثم جاء ضيوف ومروا على المجنون، المجنون تحت مربوط في البدو في الممر، فلما قدم لهم ضيافة قالوا: ما نتغدى حتى تفتح هذا المربوط يتغدى معنا. قال: يا جماعة مجنون. قالوا: لازم. قال: طيب. راح فتحه وجاء إليه المجنون ورأى البندق مطروح، أخذ البندق. قال: لا، ما واحد منكم يجلس حتى تقوموا، يعني حتى تقوموا تلعبوا، قوموا كلكم لعبوا. يوجه البندق إليهم سيقتلهم كلهم، ولا واحد كلهم يبقى إلا تقومون، لازم تبترعون. فقاموا كل واحد يعني يبترع يحاول يتخلص من القاتل، فكان صاحب البيت يقول: قد قلت لكم لا تفكونه. يعني يبرع معهم يقول: قد قلت لكم لا تفكونه. قال الحافظ بعد ذكر الطرق: قال: وهذه طرق تقوي بعضها بعضا، وقد أطنب النسائي في تخريجها، ثم قال: لا يصح منها شيء، والمرفوع أولى بالصواب. قلت: وللمرفوع شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني، أخبرني غير واحد من الصحابة منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله قال: رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم يستيقظ، والمجنون يتفيق، وعن المعتوه الهالك، إلى قوله: قد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث. لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير. وقال شيخنا في شرح الترمذي: وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم، لأنهما في حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منه لزوال الشعور. وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء في الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال: لا يصح، واستدل بهذا الحديث، فعورض بأن الذي ارتفع عنه فلم قلم المؤاخذة، أما قلم الثواب فلا. وقوله: أتي عمر من مجنونة قد زنت استشار فيها الناس فأمر بها أن ترجم، إلى آخره، نبه الخطابي بتنبيه جيد على هذا، أن عمر ما خفي عليه أن المجنون مرفوع عنه القلم ولا عن أحد من الصحابة، وهذا إجماع قديم وحديث، ما فيه أي خلاف من قبل ولا من بعد. فكيف التوجيه فعل عمر أن أمر بها فرجمت؟ قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن تحت حديث 1166 نفس الباب، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا، لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى عليه هذا، أي أن عمر مع فقهه، وأيضا هذا إجماع قديم أن المجنون ما عليه شيء، أرفع عنه الكلام، ولا على أحد من بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة وتفيق أخرى، كانت قد يعني صارت ثيبا، قد تزوجت قبل، فرأى عمر رضي الله عنه مع استشارة الصحابة هذا الآن ما صارت فتوى عمر ولا قضاء عمر فقط، قضاء باستشارة الصحابة، فرأى عمر أن لا يستيقظ عنها أنه لا يسقط عنها الحد بما يصيبها من الجنون إذا كان الزنا منها في حال الإفاقة، ورأى علي بن أبي طالب أن الجنون شبهة يدرى عنها الحد عمن يبتلى به، يعني تارة وتارة، وأنه قد يعني تارة يفعله في حال فاقته وحال في حال جنونه شبهات لعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من بلائها، فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد. وهذه تعليقة مهمة أن عمر ما خفي عليه وعلى الصحابة الذين معه أن المجنون ما عليه حد وأنه مرفوع عنه القلم، لكن هذه امرأة ثيب كان ينتابها الجنون والإفاقة، فاجتهد عمر أنه لأنها أصابت في حال إفاقتها، واجتهد علي أنها أصابت في حال جنونها، وبما أنها يأتيها تارة وتارة فإذا الحدود تدرى بالشبهات. أما الجنون المطبق فلا شك فيه أنه ما فيه حد عند أحد. ودليلنا في هذا أن الإنسان إذا طلق امرأته في حال عدم شعوره أنه ملحق بهذا، ما عليه، ما يحسب. أما في حال إفاقته وشعوره أنه طلاق معتبر حتى إن كان غضبان، غالب من يطلق غضبان. استفيد من هذا الحديث أنه رفع هذا القلم واحد من أقلام ذكرها ابن القيم رحمه الله كتاب شفاء العليل وغيره، أقلام عدة، وهذا قلم التكليف، هذا قلم مرفوع لأنه في حال ذلك الحال غير مكلف، لا الصبي ولا النائم. النائم قد يقول كلمة كفر، والصبي كذلك قد يعمل أفعال ما، والمجنون كذلك. قلم التكليف مرفوع عنه. وقوله رفع القلم هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا في عون المعبود ناقله، حقيقة أنه قلم التكليف، قلم كتابة السيئات عليه. وفي لفظ حتى يبرأ يدل على الجنون نوع من المرض، لأنه معناه أنه قوله يبرأ في بعض الألفاظ. الذي بعده، اقرأ الذي بعده.
قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول: لبيك حتى رمى الجمرة، فقلت: يا أبا عبد الله، ما هذا الإهلال؟ قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهل حتى انتهى إلى الجمرة. وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن.
كمل، هو حديث واحد.
وقال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: دفعت مع الحسين بن علي فلم أزل أسمعه يقول: لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة، فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ فقال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة. وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين، فقال: صدق. قال وأخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة. وقال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة. قلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال الإمام الوارعي هذا حديث حسن، وأبو بكر هو ابن أبي شيبة، وحديث الفضل في الصحيح من غير هذا الوجه كما في تحفة الأشراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مخرج في مسند أحمد في موضعين فيما أحال إليه المحقق. الموضع الأول هو هذا الذي من طريق محمد بن أبي عدي، وفيه تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث حدثني أبان بن صالح به. الموضع الثاني برقم 915 وفيه العنعنة ولا تضر لأنه قد صرح، وفيه متابعة لابن أبي عدي. المتابعة محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة فذكره. وقد لخص هذه الآن ثلاثة أحاديث الذي قرأنا. حديث علي بن أبي طالب أنه ما يزال يلبي وعزى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في تلبيته إلى أول حصاة يبدأ في الجمرة على الصحيح ما هو إلى نهايتها، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يوم النحر بدأ في التكبير الله أكبر وبدأ في رمي الحصى ويكف عن التلبية ويبدأ في التكبير من ذلك الوقت. يستمر الحاج ملبيا حتى في عرفة له أن يلبي منذ أن يهل بالحج إلى أن يبدأ في أول حصاة من رمي الجمار على هذا الحديث، وهو الأصل في هذه المسألة. وهناك أقوال أخرى نقرأها إن شاء الله. قال النووي رحمه الله قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، يشرع أي يبدأ. وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ويكف عن التلبية ويبدأ في التكبير عند الحسن ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة، يعني ثم بعد ذلك يبدأ في الدعاء ويستمر في الدعاء ويكبر إلى أن يرمي جمرة العقبة، ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، وهذا القول كما ترى القول الأول أحسن منه، وإنما الصواب أنه حتى يبدأ في الجمرة لا حتى يفرغ من الرمي بل حتى يبدأ في الرمي. ودليل الشافعي والجمهور أي أنه حتى يشرع ويبدأ هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده، ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة. انتهى. لخصه تلخيصا جيدا. أيضا الحافظ بوب عليه البخاري بوب على هذا في صحيحه فقال باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي جمرة العقبة تشرع التلبية ما ينقطع. وساق حديث أيضا ابن عباس أن أسامة رضي الله عنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أردف الفضل فأخبره الفضل كلاهما قال أي أسامة والفضل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فهذا حديث الفضل وهو الأصل في هذه المسألة. وحديث أسامة معه، وأخذه عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل كما سيأتي مبينا في هذا الحديث بذاته الذي عندنا. قال عبد الله بن عباس: صدق. ما هذا يا الهلال يا أبا عبد الله؟ عكرمة يقول الحسين بن علي: ما هذا الإهلال؟ يعني تلبي حتى جمرة العقبة حتى تبدأ في الرمي يا أبا عبد الله. قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. فالحسين يفيد عكرمة أن هذه السنة التي حدثه أبوه بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عكرمة إلى شيخه ابن عباس، وهو شيخه أخذ عنه كذا، فأخبره بقول الحسين أن هذه السنة أن يلبي حتى يبدأ في جمرة العقبة في الرمي. قال: صدق. وهذا يدل على أن ابن عباس أخذه، هنا قد أخذه ابن أخي البخاري، أخذه عن أخيه الفضل لأنه كان صغيرا وكان الرديف للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعه هو الفضل لا عبد الله، فهو الذي أخبره. فقال: صدق، وأخبرني أخي الفضل بن عباس فضل بذلك، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة ثبتت عن الفضل وهي الأصل، أخذها عنه عبد الله وأخذها عنه أسامة الظاهر، أسامة أخذها مباشرة، لأنهم يقولون إن أسامة أردف إلى مزدلفة والفضل إلى منى، وكان رديف أنه يهل حتى انتهى إليها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والفضل بن عباس في هذا الحديث. هذه ثلاثة أحاديث أخذناها كلها في هذه السنة التي عليها عامة أهل العلم، وفيها أقوال سمعتموها، وأحسنها ما لخصه النووي أنه لا يزال يلبي، وإن شاء خلط مع التلبية تكبيرا يوم عرفة، يوم عرفة، وكذلك أيضا من نزوله من منى إلى عرفة وما كان من ذلك، أو من عرفة إلى منى، وإلى يخلط معها التكبير إن شاء، وإن شاء استمر على التلبية فهي مشروعة، ولا يقطع التلبية حتى يقول الله أكبر ويبدأ في الرمي فيكف. هذا الحديث مدلوله هذا المعنى عليه جماهير العلماء، أحسن شرح له شرح أنه كما لخصه. إلى هنا بارك الله فيكم.